بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالأمس انتهينا من الكلام عن أدب القرض، وتكلمنا على أن خلاصة هذا الموضوع يتعلق بالأمانة، أن الإنسان إذا كان عليه قرض يؤدي هذه الأمانات، والإنسان كذلك إذا كان مقرض ليحسن التعامل مع الناس وليحسن أخذ ماله وأخذ حقه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لرجل كان قبلكم كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فغفر الله سبحانه وتعالى له بسبب هذه الخصال الحميدة. دعوني اليوم أتكلم معكم عن القضاء. والقضاء كما يسمى عندنا اليوم السلطة الثالثة، ويعتبر القضاء هي الآلة النزيهة التي لا ينبغي أن يدخل لا القاضي ولا القضاء ولا الأحكام شيء من الشك ولا من الريبة، حتى يطمئن الناس بأن هؤلاء القضاة الذين يحكمون بين الناس إنما يحكمون بالعدل، وعندهم من النزاهة وعندهم من الأمانة ما يؤهلهم لتولي هذه المسؤولية، وهي مسؤولية فصل وفض الخصومات بين الناس. وفي كتاب حقيقة جيد من الكتب الجديدة طلعت عليها لأخينا دكتور حسين مال الله، اسمه القضاء في الكويت، يعني تسلسل القضاء في الكويت بدءا من عام تقريبا 1800 إلى عهدنا الحديث، إلى أن قنن القضاء وأصبح قضاء مقننا. فأنصح حقيقة في قراءة هذا الكتاب، كتاب جيد أهداني المؤلف جزاه الله خير وطلعت عليه، وهو كتاب حقيقة حري بالقراءة، وتكلم عن كل الحقب التاريخية التي مرت في الكويت وتطور القضاء في الكويت، ثم بعد ذلك القضاء سواء كان القضاء العسكري ولا القضاء المدني ولا القضاء العرفي وغيرها. دعوني أتكلم اليوم عن القضاء. فالقضاء وظيفة من الوظائف الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وسنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصومات، وأرسل صلى الله عليه وسلم هو من يقضي بين الناس. وإذا كان القضاء أمر مشروع أو كانت وظيفة القاضي وظيفة مشروعة، إلا أنها وردت كثير من النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من أن يتولى الإنسان القضاء وتخوف منه، وفي نفس الوقت لا مفر من وجود قاضي. يعني في نفس الوقت الشارع الحكيم يحذر من أن يكون الإنسان قاضيا حتى لا يظلم الناس وحتى لا يتحمل جريرة الآخرين، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون بين الناس قاضي لكي يحكم بين الناس ويقضي على المشاكل ويفض الخصومات. وحينئذ يتوجب أخذ هذه النصوص التي تخوف من هذه الوظيفة على أنها تنطبق على من تولى القضاء ولم يخلص في النية ولم يسر فيه بما أمر الله ولم يتأدب بالآداب التي تناسبه. وثمة آداب سأسوقها إن شاء الله تعالى الآن وأتكلم عنها، هي آداب القاضي، آداب القاضي وكذلك التقاضي حتى فيما بين الناس. أول أدب من آداب القاضي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا ينوي القاضي بقبول هذا المنصب الخطير والإسراع للوصول إلى هذا المنصب الخطير، لا ينوي بذلك أن يتحصل على وجاهة ولا أن يتحصل على مال ولا أن يتحصل على منصب ولا أن يتحصل على أي مصلحة دنيوية له فيها هدف بعيد، وإنما ينوي بذلك أن يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى بالفصل بين الناس بما أنزل الله تعالى، وينوي بعمله هذا إقامة أحكام الله وحدوده والدفاع عنها وإصلاح أحوال الناس. الله وجه نبي من الأنبياء، مو الكلام عن بشر أشخاص عاديين، الله قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم شوف التهديد إيش قال، قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الله يقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شوف التهديد شلون خطير لتولي هذا المنصب. قال: الله جعلتك أنا حاكم بين الناس، تحكم احكم بين الناس بالعدل، ودير بالك توخر عن العدل، ترى الذين يحيدون عن العدل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بما أنهم فرطوا وضيعوا، فالله تعالى يعذبهم في يوم الحساب. الأدب الثاني من أدب القضاء بعد إخلاص النية تعالى أن لا يحرص على القضاء. طبعا هذا غير موجود أصلا، يعني تقول إحنا نقول كلام هذا لكن وين تلقى لك إنسان؟ يعني هذا في الأولين مثلا في الشيوخ والعلماء السابقين، كنا نسمع عن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عرض عليه القضاء فاعتذر، نسمع عن الشيخ عبد الله الخلف تحيان عرض عليه القضاء فاعتذر، حكم فترة ثم اعتذر، نسمع عن العلماء والناس السابقين كانوا يتخوفون من وظيفة القضاء، والسبب في ذلك أن يعني هذه مسألة خطيرة. حتى مشهور عن الإمام أبو حنيفة أن الخليفة ألزم إلزام، قال: لابد أن تكون قاضي، قال: لا أصلح للقضاء، قال: لا أحطك قاضي، قال: لا أصلح للقضاء، قال: تكذب، قال: كيف تولي قاضيا كذابا؟ إذا أنا كذاب شلون تحطني أنا قاضي؟ قال: خلاص إذن أضعك قاضي، قال: أنا قلت لك أنا ما أصلح القضاء، إما أنا أكون كاذب أنا فلا توليني أنا قاضي كذاب، وإلا أنا تصدقني فأنا لا أصلح القضاء.
فكانوا مع ذلك يعني يتولون القضاء فترة إلزاما أحيانا، لكن لا يحرصون على، الإمام الشافعي صار قاضي في اليمن 3 سنوات لكن ما كانوا يحرصون على القضاء. فمو ينبغي الإنسان يعني من أول ما يدش الجامعة يتعمد أن لا يدخل كلية الحقوق وأن لا يدخل كلية الشريعة، إلا أنه في ذهنه أصلا أنه يتخرج يصير قاضي، وأول ما يتخرج يحط له 60 مليون واسطة، وما يبقى عضو ما يوصيه، ما يبقى وزير ما يوصيه، ما يبقى يحط له واسطات الدنيا عشان يقبل في النيابة ومن ثم يترقى في القضاء. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض الإنسان أن لا يحرص، فمن حرص على هذه الولايات العامة وكل إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحرص على الشيء كما يقول أهل العلم دليل على عدم صفاء النية، ومن حرص عليها حرم التوفيق ونزعت البركة من عقله وقلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، وفي رواية: لا تقضين بين اثنين. ولا شك أن القضاء صورة من صور الإمارة، وقد وردت حديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من تولي الإمارة أو تحذر من طلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث آخر قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه الألباني، وهو حديث صحيح كما ذكره كذلك الإمام أبو داود وغيره، بعضهم حسنه وبعضهم صحيح، لكن أقصد بذلك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وإنما كانت هذه الخطورة في القضاء لما يترتب عليها من الآثار الخطيرة في الدنيا على من يقضي بين الناس بغير العدل ويعدل أو يحيد عن شرع الله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث: أن لا يقبلها إذ لم يكن أهلا لها. إذا كان الإنسان شايف نفسه مو كفو، شايف نفسه مو أهل، شايف نفسه قلبه ضعيف، ولا شايف نفسه بسرعة ينقص عليه ويغر، وبسرعة الأموال تلعب بين يديه أو المغريات، فلا يقبل تولي القضاء ما لم يكن إنسان مؤهلا علما وعقلا وحلما ومكانة. فعليه أن لا يقبل القضاء، لأن القضاء له أربابه كما قالوا: فللتدابير فرسان إذا ركبوا بروا بها، كما للحرب فرسان. كذلك الأدب الرابع: أن يحرص الإنسان على أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله تعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بما أنزل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فينبغي للقاضي أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يتحرى ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم القضاة من الذين يحيدون عن أحكام الله بعد أن يعرفوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3. يعني القضاة 3 المقصود فيها أنت واحد من الأصناف 3، مو المقصود أنه لا تنعقد جلسة القضاء إلا بوجود 3 قضاة يجلسون: قاضي اليمين واليسار وقاضي الوسط أو المستشار، مو هذا المقصود. المقصود أن القضاة 3 يعني القضاة على 3 أوصاف، هذا المقصود، مو معناته جلسة المحكمة لا تنعقد إلا بـ3، إنما المقصود القاضي له واحد من 3 أوصاف. فقال صلى الله عليه وسلم: 2 في النار، أي واحد من 3، 2 في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل علم الحق فعمل به أو قضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل، واحد قضى على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق أي عرف ما أنزل الله وعرف أوامر الله وعرف أحكام الله فضيعها، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، يعني عرف الحق لكنه جار عن الحق فهو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الأدب الرابع من أدب القاضي، أنه يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويحكم بالحق، ويبتعد قدر ما يستطيع عن أن يحكم بالأهواء أو بالأعراف أو بغيرها. الأدب الخامس: أن ينظر في القضية ويتروى فيها ولا يستعجل، فإن العجلة من الشيطان والاستعجال مظنة وقوعه في الخطأ في الحكم. ولذلك يعني موجود الآن شايفين في المحاكم، المحكمة حكم الدرجة الأولى وحكم الدرجة الثانية وبعده التمييز، كل هذا لمراجعة حكم القاضي. يعني فإذا ما اطمأن الإنسان من حكم الدرجة الأولى رفعها إلى المحكمة الأخرى، محكمة الاستئناف، إذا ما اطمأن الإنسان لمحكمة الاستئناف تدخل إلى مكتب الشورى أو مجلس الشورى فينظرون في هذه القضية، فإن رأوا بالفعل أن الأحكام لم تكن مناسبة مناسبة أو الحكم غير مناسب للأحكام أو غير مناسب للقوانين أو للتشريع، فإنه بعد ذلك يدخل من غرفة الشورى إلى ما يسمى بالتمييز، فيفصل مجموعة من القضاة أكثر خبرة وأكثر علم وأكثر دراية في هذه القضية، كل ذلك لمتابعة خطأ القاضي حتى لا يقع بالخطأ. فلا شك أن الاستعجال من الشيطان، وهو مظنة وقوع الخطأ، حيث أن القاضي حينئذ لا يتبصر في الأمر جيدا، لذلك ينبغي له أن يتروى وأن يتأنى وأن لا يستعجل. وحتى كذلك الناس اللي يتقاضون، إذا القاضي أجلك، يعني كان حجز القضية للنطق في الحكم ثم بعد ذلك هو أجلها القاضي، فليتسع صدرك لهذا، فهذا لمصلحتك أن يؤجل القاضي لمرة ومرتين وثلاثة حتى يستجمع الأدلة وينظر القضية من أطرافها. وسيأتي الكلام عن التقاضي الآن، يعني عن الناس، أحيانا الناس يقدمون بيانات مزورة، أحيانا الناس يكونون ألحن في الحجة وأقوى وبلاغة في التعبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي فلعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني عند أوراق أكثر، عند مستندات أكثر، لكن مو صاحب حق، صاحب باطل. لكن أنا كقاضي أحكم بما بين يدي، أنا ما أعرف النوايا ولا أطلع على الغيب، وليس لي ما وراء هذه الأوراق، قد تكون أوراق مزورة، قد تكون شهادات باطلة، قد يكون إنسان يبكي تصنعا وإلى آخره، لكن أنا ما أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له يعني بغير وجه حق بمقتضى كلامه فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو أقضي له بقطعة من النار، أي ليحجز مكانه في النار بسبب هذا التزوير الذي عمله هذا المتقاضي. الأدب السادس كذلك على القاضي أن لا يحابي أحد الخصوم بل يعدل بينهم. أحيانا يكون لك علاقة مع القاضي ومعرفة، وأحيانا تكون امرأة تحاول أن تستعطف القاضي ومن خلال البكاء أو من خلال العاطفة، وأحيانا يكون المتقاضي أو المتقاضيين واحد منهم قريب للقاضي. ذلك يعني بفضل الله تعالى من الأمور الجيدة، جنحت وزارة العدل عندنا وبالذات إدارة القلم القضائي إلى أن القضايا تسير إلى القضاء من خلال جداول إلكترونية. يعني في السابق كان الواحد يأخذ الحكم أو يأخذ القضية أو صحيفة الدعوة فيدفعها في يوم معين، يعرف أن في هذا اليوم وفق الجدول يكون القاضي الفلاني موجود. أما الآن، وهذا قد يكون يختار الإنسان القاضي إما لمعرفة معه أو أنه له عليه يد أو يستطيع أن يصل إليه، أما الآن فحقيقة يعتبر هذا أمر جيد، وهذه بادرة حسنة قام بها القلم الجزائي في المحكمة عندنا في الكويت، أن التسيير وتوزيع صحائف الدعاوى في القضاء إنما هو في جدول إلكتروني، ما لك علاقة فيه، تأخذ رقم والكمبيوتر هو يوزعك، فأنت التوزيع مو اختياري وإنما هو توزيع الكمبيوتر، فقد تقع عند إنسان تريده وقد تقع عند إنسان أصلا أنت لا تريده. فلذلك على القاضي حقيقة إذا كان ثمة معرفة أن ينسحب من هذه القضية، وهذه مشهورة عن شريح القاضي. شريح القاضي مشهور عنه أنه أراد ابنه أن يتقاضى عنده، ابنه يبي يتقاضى، قال: يا أبتي شوف أنا عندي قضية أبى أعرضها عليك، بيني وبين آل بني فلان خصومة، فبعرضها عليك، فإن كان لي فيها الحق تقدمت في القضية. فعرض على القضية فشافها فقال: خلاص تقدم بها. شوف عدم المحاباة، فقال: تقدم بها. فلما تقدم بها حكم على ابنه، فقال: لما يا أبتي؟ قال: لأني رأيت أن الحق عليك، ولو قلت لك الحق لك كان تقدمت فيها، ولو قلت لك الحق عليك كان ما تقدمت، ولذلك قلت لك أنت تقدم عليك حتى أقتص منك للناس وأخذ حقهم. فلذلك على القاضي أن لا يحابي أحد الخصوم بل يعدل بينهم. والحمد لله يعني حقيقة شيء مميز في الكويت، مو مدحة لكن هذا واضح حقيقة ولا محابات، أن بفضل الله تعالى كثير من الأحكام التي صدرت فيها وضوح بأنه لا محابات ولا مجاملة فيها، وخصوصا إذا كان من عليه الحق من الكبراء أو من ذوي السلطان أو من أصحاب السلطة، فإن عادة الناس جرت في نفوسهم توقير هؤلاء وتقديمهم وتقديرهم، لكن لا مجاملة لأحد بين الخصوم، ما في مجاملة. مشهور عن أبو جعفر المنصور كتب إلى قاضي العراق في وقته فقال له: ادفع هذه الأرض للأمير الفلاني، أمير العراق، قال: ادفع الأرض لأمير العراق، وقد اختصم مع الناس واغتصبها، فلما جاء هذا القاضي فأخذ الأرض فأعادها لأهلها. فراح الأمير إلى أبو جعفر المنصور وقال له: يا أخي أرضي، والقاضي حكم علي، فكتب له كتاب فقال له: ادفع هذه الأرض. فقال رد عليها القاضي فقال: أما الأرض فلا، وإنما أدفع بنفسي للاستقالة عن عملك، أرجع للأرض؟ ما أرجع للأرض أبدا، هذا حكم الله اللي أنا أراه، هذا هو الحق. فكتب له الخليفة: الحمد لله الذي جعل في خلافتي من يرد علي ويعيدني للحق،
الحمد لله الله جعلني من القضاة من يقومني ويعيدني إلى الحق مرة أخرى. ولذلك يستوي عند القاضي الحر والعبد والصغير والكبير والعربي والعجمي والوافد والمقيم وابن البلد، ينبغي أن يكونوا على حد سواء أمام القاضي، وأن لا يحابي أحد ولا يجامل أحد أبدا، وإنما يحكم بما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه وبما اتضح لديه من الأدلة. مشهور عن شريح القاضي أنه حكم وفصل ما بين علي بن أبي طالب ويهودي، وهذه قصة مشهورة أن علي بن أبي طالب فقد درعه أو يقال فقد سيفه، وبعد فترة من الفترات وجد أن هذا الدرع عند واحد يهودي يبيعه في السوق، فمسك علي فقال تعال هذا درعي، فقال اليهودي لا يبا هذا درعي أنا اشتريته من شخص، طبعا هو طاح من علي رضي الله عنه فاشتراه منه شخص، وكان علي هو الحاكم هو خليفة هو أمير المؤمنين، فأخذه شخص وباعه فاشتراه منه، قال يبا أنا اشتريته ما لي علاقة. فجاب الحسن والحسين فشهدوا، قال يا أخي والله هذول أولادي يشهدون أن هذا درعي مالي لي أنا مولك، فاختصموا المهم فدفعهم إلى قاضي المسلمين في ذلك الوقت شريح القاضي، وهو مشهور من أذكى أذكياء العالم وأقضى قضاة العالم. فلما جلسوا فأول ما جاء فأمر علي بن أبي طالب يجلس على الأرض، ليش طه الخليفة؟ قال لا أنتم أمامي الآن كلكم خصوم، ما يصير قعدك، إذا قعدتك فوق أنت على الكرسي وقعدت الرجل على الأرض أصبحت من الآن حابيك، أنا من الآن أجاملك، تفضل يا طويل العمر، حاضر يا طويل العمر، لا ما في داعي يا طويل العمر تحضر الجلسة، طويل العمر خلي وكيلك وأنت ما في داعي تحضر يا طويل العمر. بدأت المحاباة وبدأ الإنسان بالفعل يظهر المجاملة، فأمر علي رضي الله عنه قال اجلس على الأرض، فجلس على الأرض، فلما جلس على الأرض قال أتني بالشهود، فقال للشهود ابني الحسن وقنبر خادمي وامير المؤمنين، قال ما يستحي هذول شهودك منك وفيك، انا اقبل في قضيه شهود واحده جايبه خواتها، انا اقبل شهود واحده جايبه بناتها، ما يصير. قال اتني بشهود يفصلوا في القضيه، ليسوا محابين لك وليسوا مجاملين لك، فابعدهم شهود، قال وخر هذول وخرهم عنك، قال ما عندي شهود صراحه، هذول الشهود اللي معاي، هذا قنبر خادمي دائم معاي وهذا الحسن ابن الكبير، فقال له وخر مخ، فابعدهم، فقال قل حجتك، قال علي بن ابي طالب، قال يا اخي حجتي هذا درعي وهذا قيس علي شوف وهذا درعي موجود وهذا وصفه، فقال يهودي لا والله انا اشتريته من رجل في السوق، لقيته في السوق فاشتريته، فحكم شريح القاضي ان الدرع لليهودي، فتعجب اليهودي قال والله عجبا، امير المؤمنين خليفه المسلمين جيوش سياره تصل الى اقصى الارض، صحابي نسيب النبي صهر النبي صلى الله عليه وسلم مبشر في الجنة رابع الخلفاء الراشدين ابن الحسن سيد شباب الجنة خادمة معاه يشهدون لك وتحكم لي أنا، والله يا أخي هذا دين عدل، والله هذا دين عدل، أنا ما شفت مثل هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاك درعك لك. فقال علي بن أبي طالب قال هو إكرام لك على إسلامك خذه لك، فأكرمه وأحسن إكرامه وأثنى على شريح القاضي بهذا العدل. فالشاهد أن ينبغي للقاضي أن يكون عادلا وأن لا يحابي أحد لا كبير ولا صغير، لكن بالتأدب والتلطف، يعني كان شريح القاضي يتعامل مع الخلفاء بالأدب، يعني ما يخالف، ونوضح له ونشرح له، ليس المقصود الإهانة وإنما المقصود في ذلك الأدب. الأدب كذلك السابع المتعلق بالقضاء أن لا يقضي في القضية حتى يسمع الخصمين، فإن بعض الناس قد يتأثر إذا سمع أحد الخصمين يشكو، ومشهور قصة قديمة قال إذا جاءك أحد يشتكي إليك أنه فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فلعلها فقئت عيناه، يمكن الثاني مبطوطة عيونه ثنتين، هم شفت واحد عينه واحدة مبطوطة، لكن شوف اسمع وكثير من المشاكل يتم الاستعجال فيها، فيسمع الإنسان من طرف واحد لكن إذا سمع من الطرف الثاني تغير الميزان، وخاصة في المشاكل العائلية الشخصية، تسمع الأم من بنتها، طيب أنت سمع من الزوج شنو وضعه، فإذا سمع الزوج تنقلب القضية، تسمع الأم من ولدها، طيب سمع من البنت شنو صاير فيها، وهكذا ينبغي للإنسان أن يسمع كلا الاثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فلذلك على الإنسان أن لا يستعجل في الفصل بين الخصوم حتى يسمع، مو بس حتى القاضي، يعني حتى احنا في مشاكلنا بين عيالنا، لما تسمع أن عيالك تهاوشوا ولا ما تسمع أن ولدك تهاوش مع أبناء الفريق، حتى المدرسين والأبلات وغيرهم، على الإنسان أن لا يستعجل في الحكم بين الناس وأن يفصل حتى يسمع كلا الخصمين. كذلك الأدب الثامن في أدب القضاء أن الإنسان يذكر الخصوم في أول القضية بعدم الكذب وعدم الافتراء وتحذيرهم من الظلم والسعي للإصلاح فيما بينهم، فربما اتعظ الظالم من هذا فيرجع إلى الحق في أول القضية أو لا يتمادى في الظلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار.
أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة، فهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان ألا يتطاول في ظلم إخوانه. غدا نكمل إن شاء الله تعالى في أدب القاضي وأدب التقاضي، وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.